هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استمرار مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهيدين سليمان والمهندس وحرس الثورة يتوعد بالرد على اعتداء يطال إيران. تأهب شعبي في مسافر يطا لمواجهة الاستيطان بعد إصابة شاب بشلل رباعي جراء إطلاق الاحتلال النار عليه من مسافة صفر. عباس يعلن تلقي رسالة من هنية يبدي فيها موافقة حماس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بالتمثيل النسبي بالتتالي والترابط. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن استشهاد القائد قاسم سليماني حدث تاريخي ونقطة مضيئة، وهو بطل للأمة الإسلامية. جاء ذلك في تدوينة لقائد الثورة على موقع انستغرام. هذا وتتواصل في الجمهورية الإسلامية في إيران مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر شهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وأكد المشاركون في مراسم إحياء الذكرى أن الولايات المتحدة ارتكبت جريمة القرن باغتيال الفريق سليماني بهدف كسر ظهر محور المقاومة باعتباره كان محور ارتكاز هذه الجبهة ضد المشاريع الأمريكية. وشدد المشاركون على أن هذه الجريمة كشفت حقيقة الولايات المتحدة ومدى وحشيتها ضد الأمة الإسلامية على وجه الخصوص. وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخال في كلمة له إن الشهيد قاسم سليماني كان حاضرا في جبهة القتال وفي جبهة فلسطين خاصة، مؤكدا أن الشهيد القائد كان يقف على خط النار، وإنه يوم اغتياله كان الفلسطيني الأول والإسلامي الأول.
لقد كان أكبر من كل العناوين وأكبر من كل المعادلات وأكبر من كل الأسماء. لقد كان حاضرا وفاعلا في كل جبهات القتال، وفي جبهة فلسطين على وجه الخصوص، لأن معاركه التي كان يخوضها كانت من أجل أن يمنح فلسطين ومجاهدي فلسطين حياة جديدة، ومن أجل أن ينهي عن فلسطين وشعبها هذا الاحتلال.
هذا ورفع الفلسطينيون في غزة صورا للشهيد القائد قاسم سليماني في مناطق مختلفة من القطاع ضمن سلسلة فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده ورفاقه. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل يوسف بوريني.
لأنه شريك في انتصارات الفلسطينيين في معاركهم مع إسرائيل، رفعت صور الشهيد قاسم سليماني في أهم شوارع وميادين غزة. الصور حملت عبارات للشهيد سليماني يؤكد فيها حبه لفلسطين ودعمه لها.
المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن ينسى ما قدمه القائد قاسم سليماني على صعيد الدعم والنصح والإرشاد للمقاومة الفلسطينية، ولكم كان شريكا في الإنجازات التي حققتها المقاومة الفلسطينية بما ورد لها من سلاح نوعي مكنها من إحداث تغيرات ومعادلات مهمة على صعيد الصراع مع العدو الصهيوني.
وحملت الصور التي رفعت في الذكرى السنوية الأولى لرحيله عبارات نعي من قائد حركة حماس إسماعيل هنية. حماس أكدت أن غياب سليماني خسارة لفلسطين كما إيران.
إن الحاج قاسم وفقدانه مثل خسارة كبيرة لفلسطين وللمقاومة، لأنه أحب فلسطين وتعلق قلبه بالقدس ودعم المقاومة. ظن الاحتلال والأمريكان بأن اغتياله سيوقف مسيرة المقاومة. المقاومة مستمرة لأن الحاج قاسم ترك مشروعا مقاوما.
ويؤكد الفلسطينيون أن الحاج سليماني كان حريصا على وحدة الفلسطينيين تماما كحرصه على وحدة محور المقاومة في وجه المخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
رحيل قاسم سليماني هي خسارة كبرى لقوى المقاومة في المنطقة وفي إطار مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. واغتياله إن كان خسارة، لكن قاسم سليماني ترك مبادئ وترك جيل مؤمن بعدالة القضايا في المنطقة ومواجهة مشروع الكيان الصهيوني وقوى الاستكبار.
مثل قادتهم الشهداء يرفع الفلسطينيون صور الشهيد قاسم سليماني في شوارع وميادين غزة، صور ترمز لمشاعر الامتنان لرجل قدم الكثير لفلسطين ولمقاومتها.
وفي لبنان نظم حزب الله في بلدة مارون الرأس على الحدود مع فلسطين المحتلة مراسم قسم العهد والوفاء بمتابعة طريق الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما. وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قوق إن الشهيد القائد قاسم سليماني مفخرة للثورة الإسلامية في إيران وللأمة، مشددا على أن كل الانتصارات على امتداد منطقتنا تشرق منها بصمات الشهيد سليماني. وأضاف الشيخ قوق خلال حفل تخريج دفعة الشهيد قاسم سليماني من مجاهدي التعبية العامة في مارون الرأس إن الشهيد قد ترك خلفه جيشا مليونيا من المقاومين المدربين والمجهزين المشتاقين للشهادة، مؤكدا أن دم الحاج قاسم لن يجف ولن يبرد أبدا. تفاصيل في تقرير الزميل علي مرتضى.
على مشارف فلسطين المحتلة في مارون الرأس الجنوبية أحيا حزب الله ذكرى الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس في احتفال أدت خلاله ثلة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة والعهد على متابعة طريق المقاومة.
عهدا لك
وبرين
نوبايك
خامرين
قسما بالله
قسما بالله
إن على العهد
يا رسول.
وخلال الاحتفال أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قوق أن الرد على الجريمة النكراء قادم لا محالة، متحدث عن مآثر الشهيدين في مسيرة المقاومة.
قتلته أغبياء، أغبياء لأنهم لا زالوا يسألون هل سيكون هناك رد؟ ما زالوا يسألون عن الرد، وليس السؤال عن الرد، وإنما السؤال عن متى وكيف سيكون الرد. ومن يعرف إيران وإباء إيران لا يسأل هل سيكون الرب. واهم من لا يوقن بحتمية الرد القادم. من لا يوقن بالرد القادم لا يعرف إيران ولا يعرف عزم وبأس وشجاعة رفاق درب الحاج قاسم وأبناء الحاج قاسم.
الاحتفال شاركت فيه فعاليات المنطقة وممثلون عن الفصائل الفلسطينية.
في الذكرى السنوية جئنا باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لأقول لهذا العدو الغاصب أن دم الشهداء لن يروح هدرا، سنبقى على العهد باقون.
اليوم نقف في هذه البلدة المقاومة المجاهدة المحادية لفلسطين المحتلة لنؤكد بأن هذه الأمة هي أمة واحدة، وأن دماء الشهيد قاسم سليماني والمهندس معا هي دماء من أجل الإسلام ومن أجل قضية فلسطين، ونحن مستمرون على العهد والوعد.
هنا ومن حيث أثمرت عطاءات اللواء سليمان انتصارات وصمود إلى جانب المقاومة وشعبها، يدرك الجميع أن عناق تراب فلسطين أصبح أقرب من أي وقت مضى.
أكد القائد العام لحرس الثورة للسامية لواء حسين سلامي أن أي تحركات عدوانية ضد إيران ستقابل برد عسكري حاسم وقوي وواسع خلال تفقده الوحدات العسكرية في جزيرة بوموس. أوضح لواء سلامي أن القوات بأقسامها كافة جاهزة للتعامل مع أي اعتداء. وأضاف لواء سلامي أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال يتهب عسكريا لمواجهة أي تصعيد إيراني محتمل. وزعمت المصادر العبرية أن تقديرات الأركان تشير إلى احتمال سعي طهران لتوجيه ضربة إلى الكيان عبر العراق واليمن، وأن جيش الاحتلال أجرى مناورات حربية الأسبوع الماضي تحاكي إمكانية استخدام إيران صواريخ وطائرات دون طيار، إضافة إلى وسائل يتم تشغيلها عن بعد على حد زعمها. وحول توعد الحرس الثوري بالرد على عدوان يشن على إيران، يقول الخبير في العلاقات الدولية عبد القيس:
الموقف الإيراني هو جدا واضح وحاسم ولا لبس فيه أبدا، بمعنى أن الحفاظ على الأمن القومي الإيراني هو مسألة لا يفي الخطورة بالنسبة لأي عدوان خارجي، لا يمكن أن تحتمل أي تراجع أو تذبذب في الموقف. وبالتالي فإن أي خطوة عدوانية تتعرض لها الجمهورية الإسلامية كفيلة بأن تشعل المنطقة برمتها ضد الكيان الصهيوني وأذنابه من الأعراب في المنطقة، وبالتالي لن يكون هناك في حال حدوث أي عدوان لن يكون هناك نقطة محيدة من محور المقاومة، سوف يكون كل المحور يدا واحدة وكالمطرقة سوف تنزل على هذا الكيان الصهيوني وحتى على القواعد الأمريكية في المنطقة، وكل من يحاول أن يقدم أي نوع من التسهيلات أو التقديمات سواء كانت لوجستية أو مخابراتية أو عسكرية أو أي نوع من التسهيلات لأي نوع من العدوان سوف يتم التعامل معه على أنه مشارك في هذا العدوان.
أصيب عدد من المزارعين بردود وكدمات جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب في مسافر يطا بالضفة الغربية تحت حماية جيش الاحتلال. وفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوبي الخليل راتب الجمور أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدوا بالضرب على مزارعين عزل من عائلة نواجع قرب قرية أم الخوص لمنعهم من حراثة أراضيهم. هذا أصيب شاب فلسطيني بشلل رباعي مساء الجمعة جراء إطلاق جندي صهيوني النار عليه بمسافة قريبة جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا أصيب في رقبته برصاص الاحتلال وصل إلى مستشفى يطا الحكومي جنوب مدينة الخليل المحتلة. ووصفت الوزارة إصابة الشاب بالحرج. وأضافت في بيان لاحق أن الرصاصة أصابت الأعصاب والعمود الفقري وأدت إلى إصابته بشلل رباعي. حول استهداف قوات الاحتلال المزارعين والمواطنين في مسافر يطا، يقول مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين:
هذه ممارسات وجرائم مستمرة لم تتوقف يوما ما. إسرائيل تشعر أنها فوق القانون وتشعر أنها لا تساءل عن جرائمها، موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب هي سياسة رسمية في دولة الاحتلال بكل مستويات، من المستوى الأول السياسي والأمني والقضائي وكل المستويات. ما جرى مع أبو عرام بالأمس كان واضح وضوح الشمس. من يطلق النار على الجزء العلوي من جسم الإنسان من مسافة صفر فهو قاتل، كان الهدف القتل، ولكن جاءت النتيجة بأنه يعني بقي حيا ولكن فقد أطراف الأربعة، يعني بمعنى ثاني صار عنده إعاقة دائمة بأطراف الأربعة، الأيدي والأرجل. هذا هو واقع الحال، فهو أقرب لميت بهذا المفهوم. هذه تعتبر جريمة حرب بصراحة، لأنك تتحدث هنا عن قتل عمد أو إلحاق أضرار جسيمة بجسم الإنسان بشكل عمدي، ولكن ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة. الاحتلال مستمر، الاحتلال يهدف حتى في تلك المنطقة وهي مسافة ريطة، هي منطقة مستهدفة. الاحتلال يعمل كل شيء ممكن لطرد السكان من المنطقة، لا يسمح لهم بالرعي، لا يسمح لهم بالتواجد.
أعلنت السلطة الفلسطينية أن رئيس محمود عباس تسلم رسالة خطية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيجة بشأن إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات. ورحب عباس بما جاء في الرسالة بشأن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط. وقرر عباس دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة لإصدار المراسم الخاصة بالانتخابات وفق القانون. وحول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني تيسير محسن.
تأتي هذه الرسالة اليوم من السيد إسماعيل هنية لتجدد الحيوية في هذا المسار، ولا أنفي مطلقا أن يكون هناك عقبات أخرى، حيث بدأنا نسمع قبل قليل شيء من التعليقات على مسار الانتخابات وتراجع حماس وقبولها بانتخابات متتالية لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني. بدأنا نسمع بعض الحديث من قبل حركة فتح أن المقصود بالانتخابات هي فقط المتعلقة بمؤسسات السلطة وليست مؤسسة منظمة التحرير الفلسطيني، بمعنى أن انتخابات رئاسية وتشريعية فقط دون الذهاب إلى انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. وأعتقد أن هذا إذا كان صحيحا مثل هذه المعلومات سيكون حجر إضافي سببه مسار العلاقات الداخلية، وسنعود إلى نقطة الصفر لنفقد الأمل من جديد.
وفي ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. استمرار مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدين سليماني والمهندس وحرس الثورة يتوعد بالرد على اعتداء يطال إيران. تأهب شعبي في مسافر يطال مواجهة الاستيطان بعد إصابة شاب بشلل رباعي جراء إطلاق الاحتلال النار عليه من مسافة صفر. عباس يعلن تلقيه رسالة من هنية يبدي فيها موافقة حماس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بالتمثيل النسبي بالتتالي والترابط. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: سليماني والطريق إلى فلسطين. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات الإنتاجية التالية التي سنبدأها بنداء القدس، حيث نتناول من خلالها توسيع الاحتلال لمشاريع الاستيطان في القدس ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. بعد نداء القدس سننتقل وإياكم لاستضافتنا عبر الهاتف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل الذي سنتحدث معه عن موضوع هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية سننتقل وإياكم إلى مع الأسرى، وماذا عن واقع الأسرى في ظل جائحة كورونا، والزميلة علياء صالح. ونهاية المطاف سنخصصه في لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها توسيع الاحتلال لمشاريع الاستيطان في القدس ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث نتابع الزميلة شيماء الغراوي في هذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أعلنت بلدية الاحتلال في القدس بدء تنفيذ مشروع تهويدي جديد في المدينة المقدسة، وهو عبارة عن قطار خفيف لربط المستوطنات جنوب القدس بمثيلتها شمال المدينة. إلى ذلك كشفت وسائل إعلام العدو رصد حكومة الاحتلال ميزانية كبيرة لتغطية تكاليف مشاريع تهويدية جديدة في القدس للعام 2021. تقرير يوسف حمدان والتفاصيل.
منذ أيام أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عن بدء تنفيذ مشروع ربط المستوطنات الصهيونية المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي المدينة بمثيلتها شمالا عبر مسار قطار تهويدي خفيف. حسب متابعين فإن هذا المشروع سيقطع أوصال المدينة المقدسة وأحيائها لصالح المستوطنين. المشروع اعتبرته بلدية الاحتلال أحد أهم المشاريع التي تربط شبكة المواصلات الخاصة بالقدس بكافة أرجاء دولة الاحتلال عبر القطارين الخفيف والكبير، حيث سيتم ربط مدينة القدس بمدن يافا وحيفا وتل أبيب، وفي الوقت نفسه سيتم ربط المستوطنات المقامة بالمدينة ببعضها البعض. وفي سياق متصل كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية النقابة عن المصادقة على خطة كبرى لشركات المقاولات الصهيونية في القدس للعام القادم، وبيّنت الصحيفة أن التطوير سيصل إلى 2.2 مليار شيكل مقابل 1.8 مليار للعام الحالي، حيث تشمل خطة التطوير مشاريع مواصلات ضخمة وبنى تحتية وإقامة مبان تعليمية وعامة. تنفيذ هذه المشاريع له أهداف استراتيجية تهويدية، وليس كما تدعي سلطات الاحتلال بأنها ذات طابع خدماتي فقط.
نعم، نشكر الزميل يوسف حمدان ونبقى في مدينة القدس، حيث منعت قوات الاحتلال المصلين من غير سكان البلدة القديمة من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، وذلك بحجة الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الصهيونية. وأدى مئات المصلين صلاة الجمعة في الساحات المجاورة لباب العمود بعد منع الاحتلال وصولهم للأقصى، وسط تشديد من قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وباب العمود. من جهته خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعا إلى هبة في القدس وأداء جميع الصلوات في المسجد الأقصى للتصدي لسياسات الاحتلال. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في شؤون القدس جمال عمرو، نستمع إليه.
دكتور جمال عمرو، لماذا يتم منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه؟ ما هي حجة الاحتلال هذه المرة؟
نعم، هو لا يملك الحجة لكنه يملك المنزلة، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الاحتلال منزلة لا يريد أن يتنازل عنها. هو احتلال شديد الحماقة، هو لا يريد أن يبقى ضمن دائرة الظالمين إلا أن يكون سيد الفراعنة والظالمين بنص قرآني مبين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟
نعم.
قسما بالذي رفع السماء بلا عمد، يا أمة الإسلام، يا أيها المطبعين وغير المطبعين، أنه لا يوجد أظلم من هؤلاء الظالمين الصهاينة، ولا يوجد مكان يستحق النجدة ويستحق العون والنصرة مثل المسجد الأقصى المبارك. هو الذي يستحق منكم النصرة. وبالتالي ردا على سؤالك الكريم، هؤلاء الصهاينة يأبون،
نعم،
يأبون إباء كاملا إلا أن يكونوا أظلم الظالمين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ لا يوجد أظلم من هؤلاء الصهاينة إلا دونالد ترامب شريكهم في الظلم والإجرام والمطبعين. قال الشاعر قديما، يعني كلما أنبت الزمان سهاما، يعني وضربته في صدر القدس وفي ظهر القدس وفي ظهر فلسطين كلها يعني مسموما، ركب الإنسان للسهام سنانا.
الدكتور جمال عمرو الخبير المختص في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في شؤون القدس جمال عمرو، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج سليماني والطريق إلى فلسطين. إليكم التساؤلات التالية: ما شكل علاقة القائد الشهيد قاسم سليماني بالفصائل الفلسطينية؟ ما هو الدور الذي لعبه الشهيد في دعم وتطوير قدرات المقاومة؟ ما هو موقع إيران في خارطة المنطقة؟ ولماذا تقيم حركات المقاومة علاقات مميزة معها؟ وهل تمتلك المقاومة الفلسطينية ما يؤهلها لصد المخططات؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. أحيات الجمهورية الإسلامية في إيران الذكرى السنوية الأولى لشهادة قائدي الانتصار الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد القائد أبو مهدي المهندس، بحضور ممثلين عن محور المقاومة الذين أكدوا الإصرار على تحرير المنطقة من الاحتلال الأمريكي وكذلك الصهيوني. هذا وأكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني خلال مراسيم إحياء الذكرى أن مسار محور المقاومة لن يتأثر بالشيطنة والنزعة الأمريكية الشريرة، مشيرا إلى أهمية المناورات الأخيرة التي أجرتها فصائل المقاومة في قطاع غزة وكذلك توازن الردع مع العدو الصهيوني الذي أرسته المقاومة في لبنان. من جهته أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أن العراق لا يمكنه أن يمشي في الطريق الذي سار فيه بعض ضعاف النفوس، مشددا على أن بلاده ستبقى دوما إلى جانب فلسطين. رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أكد أن محور المقاومة الذي استشهد لأجله سليماني سينتقم له لا محالة. بدوره الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال قال إن الصواريخ التي أصابت عاصمة الكيان الصهيوني كان الشهيد سليماني هو من أشرف على وصولها للمقاومة، واغتيل لأنه كان عقبة أمام الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل. قراءة الذكرى الأولى لشهادة قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تأتيكم في سياق تقرير الزميل زهير حسن.
على وقع موسيقى القصم والثأر أحيت الجمهورية الإسلامية في إيران الذكرى السنوية الأولى لشهادة قائدي الانتصار الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس في احتفالية تخللتها كلمات لممثلي محور المقاومة في المنطقة.
أقول لكم بثقة غاية الحاج قاسم سليماني ستبقى خفاقة عالية، وهي نفسها الغاية التي سترفع سينفعها الشرفاء المقاومون في يوم من الأيام فوق قبة الأقصى الشريف.
شهيد سليماني.
الشهيد سليماني كان مدافعا عن المستضعفين مهما كانت قوميتهم، وجسد إخلاصه لله، واتخذ من إيران عرينا للمقاومة. إن الصحوة جاءت بفضل دماء الشهداء وعقيدة المقاومة التي ستزيل نظام الاحتلال والتسلط من المنطقة. الذكرى الأولى شكلت مناسبة إضافية لإعلان موقف المقاومة في المنطقة بالمضي في درب الانتصار وهزيمة الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي. ومن قلب هذا المكان الذي تم فيه شمل المقاوم كانت عيون الحاضرين لا تخطئ الهدف، فلسطين والقدس.
يوم انطلقت الثورة وأطلقوا حربا بين العراق وإيران لم يكن الهدف الحرب، إنما كان الهدف ألا تمتد هذه الثورة فتصل إلى القدس، فإن حررنا القدس حررنا الإنسان العربي المسلم والإنسانية في العالم.
ونحن على العهد وعلى الوعد الصادق إن شاء الله بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة وتحرير الأقصى الشريف من دنس الصهاينة وعودة الروح الإسلامية الوثابة لترفرف عالية في كل أرجاء البلاد الإسلامية إن شاء الله.
وفي الختام تم عرض مقتطف عن بطولات المحتفى بهما الشهيدين سليماني والمهندس اللذين كانا بحياتهما واستشهادهما الإلهام والدافع لمقارعة الباطل على امتداد المكان والزمان.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر المراسل زهير حسن على هذا التقرير، هو عن الذكرى الأولى لشهادة قادة النصر الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. أرحب بك أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم.
حياكم الله. القائد قاسم سليماني أستاذ أحمد اسم ارتبط بمسار الصراع مع العدو من خلال العلاقة مع فصائل المقاومة. ما علاقة الشهيد سليماني بفصائل المقاومة الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمستمعين الكرام. لا يمكن للشعب الفلسطيني كله أن ينسى الشهيد القائد قاسم سليماني، والذي له بصمة مؤثرة في مسار المقاومة الفلسطينية، وما كان هذا التقدم وهذا التطور وهذا الإلهام الذي تعيشه المقاومة الفلسطينية إلا نتيجة السعي الحثيث للشهيد القائد قاسم سليماني لأن يكون صوت المقاومة الفلسطينية عاليا.
نعم.
ومد المقاومة ودعمها ب كل ما تحتاج إليه ماديا وعسكريا ولوجستيا، وهو بالفعل ما رأيناه في المناورة العسكرية المشتركة من تطور النوعي الذي تمتلكه المقاومة من أسلحة، الذي استطاعت المقاومة من خلال هذا الدعم اللامحدود أن تصنع معادلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني معادلة الرعب، توازن الرعب والردع، وأكدت أن زمام المبادرة اليوم هي بيد المقاومة الفلسطينية التي لم يستطع العدو الصهيوني بكل ما أوتي من جرائم واعتداءات مستمرة واغتيال لقادة المقاومة أن يكسر إرادة المقاومة أو أن يضعف المقاومة. وشهيد قاسم سليماني هو الرمز الحقيقي لتقدم هذه الإمكانيات لدى المقاومة.
نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني لماذا لجأت الولايات المتحدة لاغتيال القائد سليماني، وما الدور الذي لعبه الكيان وحلفائه في المنطقة؟
أنا أعتقد أن اغتيال القائد سليماني يعني كان المطلب الحقيقي للكيان الصهيوني، وإنما الفاعل هي الولايات المتحدة.
نعم.
لأنها تعتبر أن الكيان الصهيوني جزءا منها. ويعني اغتيال الشهيد قاسم سليماني كان يعني من الطبيعي أن تقوم أمريكا باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، لأنه قدم ضجة أمريكا في المنطقة العربية والإسلامية أيضا، لا ننسى ذلك، أنه يعني لم يهدأ ولم يترك أمريكا وإسرائيل أن تهدأ، بالعكس تماما هو استطاع أن يقض مضاجع أمريكا في أكثر من منطقة في العالم العربي والإسلامي، واستطاع أن يصنع محورا جديدا.
نعم.
محورا يعني بالفعل أصبح ندا حقيقيا للغطرسة الأمريكية والصهيونية، ألا وهو محور المقاومة مقابل محور الصهيون الأمريكي وحلفائهما. لذا أمريكا اعتقدت بأنها باغتيال قاسم سليماني ستضعف هذا المحور أو تنهيه، لكن بالعكس تماما، قاسم سليماني رحمه الله كان يعرف أنه ستطول يد أمريكا وإسرائيل في أي لحظة من اللحظات. لذا وجدناه منذ أن ترأس فيلق القدس وهو يعني لم يهدأ له بال أو يقر له قرار إلا بتمكين المقاومة في وجه أمريكا وإسرائيل.
نعم. طيب كيف انعكست سيد الكريم جريمة الاغتيال على المشهد الإقليمي، وما علاقات الاغتيال بالتبعات التي جرت بعد عملية الاغتيال؟
وبالفعل ما شاهدناه في وضع الإقليم بعد استشهاد قاسم سليماني أكد تلك الطمأنينة التي عاشتها الأنظمة المهزومة والتي هرولت باتجاه التطبيع مع العدو.
نعم.
الصهيوني، وكيف أن أمريكا استطاعت أن تفرد أجنحتها وأن تهيمن أكثر وأكثر في على الأنظمة العربية المهزومة التي تهرولت باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني. لكن على كل، من ناحية قوة المقاومة لا أعتقد أن استشهاد قاسم سليماني قد أثر كثيرا على المقاومة، أنه خسارة للمقاومة العربية والإسلامية والفلسطينية أيضا، إلا أن استشهاد قاسم سليماني فتح الآفاق أمام أنظمة التطبيع والأنظمة التي تهيمن عليها أمريكا بأن يعني تستمر في اضطهاد الشعوب وتوجيه التهديدات للمقاومة العربية.
نعم. وودي أسألك عن فرص نجاح الولايات المتحدة والكيان وحلفائهم يعني في كسر جبهة المقاومة في المنطقة، ما هي هذه الفرص أستاذ أحمد؟
لا أعتقد أن هناك مستقبلا لأمريكا في منطقتنا أمام هذا الإصرار الذي يمتلكوه أحرار أمتها، خصوصا أن بعد استشهاد قاسم سليماني وجدنا كيف أن أمريكا قد تعرضت لضربات كبيرة جدا ولم تستطع أن تكسر إرادة المقاومة، إن كان في اليمن وإن كان في سوريا أو جنوب لبنان أو في العراق أيضا، وفي العراق تتوجه لها ضربات قوية. يعني أن قاسم سليماني وجود يعني ما آثاره آثاره التي تركها بقوة المقاومة ستكون لها القدرة بطرد أمريكا وهزيمة إسرائيل في أي معركة قادمة.
نعم. طيب، وفي هذا الإطار يعني ما هو موقع إيران في خارطة المنطقة، ولماذا تقيم حركات المقاومة علاقات مميزة معها؟
إيران هي قائدة المشروع المقاوم في المنطقة الإسلامية والعربية، هذا لا أحد يستطيع أن لا أحد يمكن أن ينكر ذلك. ونحن دائما أكدنا بأن لولا الدعم الذي تقدمه إيران ما كانت المقاومة خصوصا الفلسطينية بهذه القوة وبهذه وبهذا التطور النوعي والكمي في أسلحة المقاومة. لذا هي إيران هي الخطر الحقيقي، هي الخطر الحقيقي على الهيمنة الصهيونية الأمريكية والوجود الأمريكي والاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين. لذا لا يمكن لأحد أن يعني ينكر دور إيران في دعم قوى المقاومة التي تعترف المقاومة وتوفي بهذا الدور، ودائما تؤكد على الدور القيادي والرائد الذي تمتلكه إيران بالرغم من الحصار الذي تتعرض له إيران، إلا أن ذلك لم يكسر إرادة إيران وتبقى هي الموجع الحقيقي الوجع الحقيقي للهيمنة الصهيونية الأمريكية.
نعم. وفي سؤالي الأخير يعني لكم أستاذ أحمد، هل تمتلك المقاومة الفلسطينية ما يؤهلها لصد المخططات التي تستهدف القضية؟ ماذا عن العمق الاستراتيجي الداعم؟
المقاومة الفلسطينية اليوم تختلف تماما عما كانت عليه من قبل. يعني في السنوات الأخيرة استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تؤكد حضورها وأن تبعث رسائلها إلى العدو الصهيوني بأنه لا مكان له على أرض فلسطين طالما أن هناك مقاومة حية تمتلك هذه الإرادة وأن تمتلك هذه القوة وهذا التطور في إمكانياتها الذي تقدمت فيه كثيرا. ويبقى العمق الاستراتيجي التي تعتمد عليه المقاومة الفلسطينية هو الدعم اللامحدود الذي تقدمه إيران للمقاومة الفلسطينية، وأيضا من خلف الشهيد قاسم سليماني اللي هو إسماعيل قعاني هو يؤكد يعني حضور الدعم الإيراني المستمر والذي لا يمكن أن ينتهي أبدا، وأيضا هو على تواصل مستمر مع المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها.
نعم، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم القيادي في حركة الجهاد الإسلامية الأستاذ أحمد المدلل، كنتم معنا عبر الهاتف، حياكم الله. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا في هذا اللقاء سليماني والطريق إلى فلسطين. ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج مع الأسرى، ونبحث عن واقع الأسرى في ظل جائحة كورونا، إلى الزميلة علياء صالح وهذه الفقرة.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. أصدر وزير الداخلية الاحتلال أمير أوحانا قرارا يقضي بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في هذه المرحلة والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون. وجاء في الكتاب الذي بعث به إلى إدارة المعتقلات بأن الأسرى الفلسطينيين سيحصلون على اللقاح بعد تقديمه لجميع سكان الكيان. من جانبه حمل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، واصفا قرار أوحانا بالعنصري، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتوفير اللقاح للأسرى. في السياق، سلمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة مذكرة قانونية تحذر فيها من خطورة الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا ورفض الاحتلال إعطائهم اللقاح اللازم داخل السجون. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جهاد فارس.
معاناة مزدوجة ومركبة يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال على يد مصلحة السجون، إهمال طبي وتعذيب مستمر، والآن فيروس كورونا الذي أصاب العشرات منهم دون أي رعاية طبية. لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وعلى إثر ذلك قامت بتسليم رسائل شديدة اللهجة للمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة لصمتها على جرائم الاحتلال.
نحن نحمل هذه المؤسسات الدولية ما يحصل لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونطالب منظمة الصحة العالمية أن تكون على قدر مسؤولياتها. هذا الملف هو ملف منظمة الصحة العالمية، هي مسؤولة عن صحة أي مواطن في أي بلد حتى لو كان أسيرا لدى الاحتلال الصهيوني. نحن نطالب منظمة الصحة العالمية ونطالب بلجنة فلسطينية أن تشرف على هذا اللقاح إن وافقت إسرائيل على إعطاء الأسرى هذا اللقاح. نحن قلقون جدا اتجاه ما يحصل لأسرانا البواسل.
لجنة الأسرى أدانت رفض ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني تطعيم الأسرى باللقاح ضد هذا الفيروس، وطالبت المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لتطعيم الأسرى بإشراف جهات دولية وأخرى صحية.
نحن نطالب بتطعيم الأسرى ضد جائحة كورونا، لكن ما يجري نحن لا ليس معلوم لدينا ما هو اللقاح الذي سيقدم للأسرى. بالعكس، الأسرى الفلسطينيين سجلوا أسماء وقوائم على أساس أن يقدموها لإدارة مصر السجون، لكن هم يطالبون ونحن نطالب بأن نعرف ما هي اللقاح الذي يقدم، وبالتالي طالبنا بلجنة دولية سواء من الصليب الأحمر أو المؤسسات الدولية لتشرف على هذا التطعيم.
جمعية واعد للأسرى والمحررين عقدت مؤتمرا عاجلا أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، حذرت فيه من خطورة الأوضاع داخل السجون مع تزايد أعداد الأسرى المصابين بكورونا ورفض الاحتلال تطعيم الأسرى بإشراف دولي.
لازلنا نتوقع إصابة العشرات والمئات من الأسرى بهذا الفيروس الخطير، ولا أبالغ إن قل أنا هنا لا أقوم بتأجيج العواطف أو إثارة المشاعر، بل نضع النقاط على الحروف. لا أبالغ إن قلت بأن السلالة الجديدة نتيجة الاستهتار الصهيوني من قبل السجناء والسجانين وعائلاتهم، هذه السلالة الخطيرة الجديدة المتحورة من الفيروس كوفيد-19 إلى كوفيد-20 قد تنتقل إلى داخل السجون الصهيونية. وفق المعطيات، وفق المؤشرات، وفق حالة التراخي والتعمد الصهيوني، نتوقع أن تصل هذه السلالة حتى إلى داخل السجون.
أكثر من 140 أسيرا أصيبوا بهذا الفيروس الفتاك، وهناك تخوف من إصابة آخرين ووصول السلالة الجديدة من هذا الفيروس إلى الأسرى مع استمرار الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.
نشكر الزميل جهاد فارس عن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل تفشي فيروس كورونا ومنع الاحتلال إدخال اللقاح اللازم لهم. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نستمع معنا.
سيد حسن، ما هي معلوماتكم المتعلقة بأوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، لا سيما المصابين منهم بفيروس كورونا؟
طرية والكرامة والسلامة لأسرانا. دون شك أوضاع الأسرى هي في حالة من التوتر وحالة من القلق الشديد والترقب لما سيحدث في قادم الأيام، خاصة في ظل استمرار وإمعان الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الإهمال المتعمد وعدم واللامبالاة المقصودة اتجاه توفير سبل السلامة والوقاية للأسرى من فيروس كورونا، خاصة في أعقاب قرار ما يسمى بوزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي، والذي أشار بشكل واضح إلى عدم إعطاء الأسرى الفلسطينيين لقاحات وتطعيم ضد فيروس كورونا بقرار عنصري وقرار إجرامي هدفه الأساسي مفاقمة معاناة الأسرى وتعريضهم للمزيد من المعاناة والخطر. نعم هناك حاليا بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي كان من ضمنها الفتى أحمد مناصرة ومن ضمنها الاشتباه بإصابة ثلاث من قيادات وتوادر الحركة الأسيرة وهم جمال رجوب ودودين وبشارات الذين تم عزلهم من سجن ريمون مؤخرا إلى عزل أيلة.
نعم.
بانتظار الحصول على نتائج الفحوصات والعينات. أيضا إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الرفض بالسماح بإدخال أي معقمات أو مواد تطهير ومنظفات وفيتامينات.
كل ذلك سيد حسن سيعرض الأسرى للمزيد من الخطر جراء فيروس كورونا، أليس كذلك؟
بالتأكيد هذا مؤشر واضح بأن الأمور تتم بقرار سياسي وليس بإهمال هنا أو هناك أو بتقصير من إدارة هذا السجن أو ذاك المعتقل، وإنما بقرار من المستوى السياسي عندما يتم رهن هذه القضية قضية اللقاحات للأسرى الفلسطينيين بأيدي الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر غير آبهين إلى حياة الأسرى الذين يعيشون أوضاعا من الاكتظاظ والازدحام وانعدام سبل السلامة اللازمة لذلك، أيضا غياب الضغط الدولي الحقيقي والفاعل في هذا السياق، كل هذه الأمور من شأنها أن تجعل حالة الأسرى في خطر شديد ومن حيث احتمالية الإصابة بفيروس كورونا. عندما نتحدث عن معتقل كمعتقل جلبوع والذي كان قد أصيب فيه نحو 100 أسير، هل يعقل أن يتم هذا المعتقل بدون اتخاذ إجراءات حقيقية ودون التطعيم؟
المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى، عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
وفر الشكر والتقدير لمتابعتكم لقاءنا فلسطين اليوم. سمعنا الكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم لكم هذا البرنامج، وإلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. البصة. مستمعين الأفاضل، البصة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا تقع على بعد 19 كيلومترا إلى الشمال من مدينة عكا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 65 مترا. تبلغ مساحة أراضي البصة 29,535 دونما. تحيط بها أراضي قرى ترشيحة، معليا، الكابري، وحنون. قدر عدد سكان البصة عام 1931 1948 نسمة، وفي العام 1945 3,100 نسمة. أيها الأحبة، من الناحية الأثرية تعد قرية البصة ذات موقع أثري يحتوي على بقايا قرية وأراض مرصوفة بالفسيفساء وصهارج وقبور محفورة في الصخور. كما يوجد في القرية ثلاثة مقامات بعضها مقدس من قبل المسلمين والمسيحيين. واسم قرية البصة مشتق من اللفظة الكنعانية بصاه وتعني المستنقع، وفي الفترة الرومانية حملت اسم بيزيت. في 14 من أيار مايو عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية البصة وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 3422 نسمة، وأقاموا عليها مستوطنات بيتست، إكفار روش هانكر وليمان في العام 1949. بلغ عدد لاجئي قرية البصة عام 1998 حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة 21,000 نسمة.
نعم مستمعينا الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لن نكفيك جنين، نحن صمودك. بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عروس